مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. لغز الوردة. للكاتبين عبد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. الراوي لما رباح. شارك في الأداء مازن الهشلمون.
كان في إحدى القرى جاران، اسم أحدهما إياد والآخر بركات، وكان لإياد 7 أولاد ولبركات 7 بنات. وكان إياد أفضل حالا من جاره، فقد كان ابنه أحمد يزاول التجارة ويتنقل من قرية إلى أخرى على حماره، يبيع السلع ويشتري غيرها ويعود بما كسبه من مال إلى أبيه يعينه على قضاء حاجات أسرته. وأما ابنة بركات الكبرى واسمها جميلة، فكانت أولى صفها، وكانت تقرأ الكثير الكثير، وكانت معرفتها لبيئتها وأحوال الناس في قريتها والقرى المحيطة بها لا تقل عن المعرفة التي حصلتها في بطون الكتب. وذات يوم سمعت جميلة أباها يقول لجاره:
صباح الخير يا أبا الشمعات.
ورد جاره عليه بقوله:
صباح الخير يا أبا الدمعات.
ففكرت طويلا في قول الجار يا أبا الدمعات، وعرفت أنه يقصدها وأخواتها بذلك، فتألمت أشد الألم وقالت في نفسها:
إن كان مراد هذا الجار أن أولاده يعملون ونحن لا نعمل، فسأبرهن له خلاف ذلك، ولن أدع دمعة واحدة تجول في عيني والدي.
وعندما رجع أبوها من العمل حيته وقالت:
يا أبتي، اشتري لي حمارا.
لماذا؟
لأتاجر كما يفعل ابن جارنا.
ولكنك بنت والبنات لا يعملن في التجارة.
لا تخف يا والدي، سألبس ملابس ولد ولن يعرفني أحد، وسأنجح وتكون فخورا بي يا والدي إن شاء الله.
وظلت جميلة تلح على أبيها، تهون عليه الأمر وتحببه إليه، حتى اشترى لها حمارا وبعض السلع التي طلبتها وملابس ولد جديدة، وسألها:
ماذا سيكون اسمك؟
بركات.
وضحك والدها وقال:
إلى اللقاء يا بركات.
وفي الصباح الباكر ساق تاجران صغيران حماريهما إلى خارج القرية، وواصلا السير حتى بلغا مفترق طرق يؤدي إلى قريتين. قال أحمد:
أنا سأذهب إلى القرية القريبة وتذهبين إلى القرية الأخرى.
وقالت جميلة:
لا بأس، رافقتك السلامة.
وكانت جميلة فرحة بالذهاب إلى القرية البعيدة، فقد كان طريقها وعرا لا تمر فيه السيارات، وكانت السلع التي مع جميلة نادرة ومرغوبة في تلك القرية. وعندما أشرفت جميلة على القرية مرت ببركة ماء، وكان الحمار عطشا فساقته إليها، وهناك كان فتى من القرية يسقي حماره أيضا. وبعد أن تعارف الاثنان قال حاتم:
أنت ضيفي يا بركات، وأنا سعيد بلقائك.
وأنا سعيد بلقائك، ولكني في عجلة من أمري، أريد أن أبيع هذه السلع وأعود إلى قريتي.
ستبيع هذه السلع في أقل من ساعة، ولكنك ستكون ضيفي.
اسمع يا حاتم، إن لي عادات غريبة، فأنا أنام في غرفة منفردة ولا أسهر في الليل.
لك ما شئت، ولكنك ستكون ضيفي 3 أيام و3/3 يوم كعادة العرب.
وبيعت البضاعة في أقل من ساعة، وبعد إذن مضى حاتم بضيفه إلى البيت، حيث لقي جميع من فيه ضيفهم بالترحاب، وكانوا سعداء بحديثه الرشيق الأنيق الذي ينم عن معرفة واسعة وذكاء نادر، وكانوا يتمنون لو قضوا أكثر الليل بصحبته. ولكن حاتماً طلب إليهم أن يفردوا له غرفة ينام فيها وحده، فهو متعب من السفر ولا ينبغي أن يسهر طويلاً. كان الضيف ينام نوماً عميقاً عندما ذهب حاتم إلى والده وقال:
لدي مشكلة.
تكلم.
مشكلة بشأن الضيف.
تكلم.
أظن أنه فتاة.
ما الذي جعلك تظن ذلك؟
لا أدري، قد تكون الكلمات أو الجسد أو السلوك أو غير ذلك. لقد جربت جميع الوسائل للتوصل إلى نتيجة ولكني لم أفلح. إنني أتعامل مع إنسان في ذروة الذكاء.
فكر أبو حاتم قليلاً ثم قال:
هل سقيت اليوم أشجار الورد التي قرب البئر؟
نعم.
وهل رأيت عليها بعض البراعم غير المتفتحة؟
نعم يا والدي.
إذا أوشكت الشمس أن تغيب، فاقطف بعضاً من هذه البراعم وامض بها إلى سرير الضيف وضعها بجانبه، وفي صباح اليوم التالي تفقدها، فإذا وجدتها متفتحة علمت أنه فتى حقا، أما إذا اعتراها الذبول فاعلم أنه فتاة متنكرة في زي ولد. وفي اليوم التالي تجول حاتم وضيفه في القرية، وكان الضيف يسأل عن كل صغيرة وكبيرة فيها، وحاتم يجيب عن أسئلته بالتفصيل مستمتعاً بصحبته اللطيفة وكلامه العذب. ولم ينقض النهار حتى أمسى الضيف عالماً بأحياء القرية وأهلها وشؤونها، وكأنه أحد أبنائها. وفي الليل ذهبت جميلة إلى غرفتها لتنام، فلاحظت تغيراً يسيراً في وضع الفراش، ووجدت براعم الورد بجانبه، وكانت تعرف معتقدات أهل القرى وعاداتهم، فأدركت الغاية من تلك البراعم، فتناولتها وبلت عروقها بالماء ووضعتها بجوار النافذة المفتوحة، حتى إذا أفاقت في الصباح وجدتها متفتحة، فجففتها وأعادتها إلى حيث كانت من الفراش. وبقي لغز الضيف مغلقاً عند حاتم، ولكنه فوجئ صبيحة سفره بقوله:
اسمع يا حاتم، إنني أعلم فيما تفكر، وأنا أكبر فيك شهامتك ومروءتك، ولذلك سأخبرك بالحقيقة. فأنا فتاة واسمي جميلة، وبركات هو اسم والدي الذي ترافقني محبته في كل مكان.
وحدثته جميلة بكل ما وقع في رحلتها قبل لقائهما، وطلب حاتم إليها الانتظار قليلا، وذهب إلى والده يعلمه حقيقة الأمر، وسرعان ما رجع إليها حاتم بهدية، وطلب إليها ألا تفتحها قبل بلوغها البيت، وكانت 100 دينار ذهبا. وعندما وصلت جميلة قريتها استقبلها أبوها باكيا من الفرح، فمسحت دموعه وقالت:
ألم نتفق يا والدي على أن ننسى عبارة أبا الدمعاء؟
وضحك بركات ومن في البيت جميعا. وفي صباح اليوم التالي جاء حاتم وأهله لخطبة جميلة، فسر بركات بهؤلاء الأصهار الكرام، وأقيمت الأفراح والليالي الملاح في القرية. وبعد حين بنى حاتم فيها بيتا جميلا يحيط به سياج جميل من أشجار الورد. وذات صباح تلاقى الجاران فقال بركات: صباح الخير يا أبا الشمعات. ورد إياد:
صباح الخير يا أبا الشمسات.
وضحك الرجلان ومضى كل منهما إلى عمل.